والعظيم سلطانه. كثر إحسانه فارجوه، وعظم سلطانه فخافوه، والواضح برهانه، والمحكم قرآنه. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، لا ينقص ملكه من عصاه، ولا يزيد فيه من أطاعه. هو الغني عن خلقه، وهم الفقراء إليه. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه، إليه المصير وعواقب الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله. اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، وجعل مع كل رسول أداة بيانه. اجلس يا أخي، اجلس. ووسيلة إيضاحه. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كثيرا ما سمعناها، وكثيرا ما تلوناها، وقليلا ما تدبرنا. أرسله بالهدى ودين الحق لا ليجامل به، لا ليتفاوض عليه، لا ليتنازل عنه، لا ليضعف بجواره، ولكن ليظهره ويعليه ويرفعه على الدين كله. أحب من أحب وكره من كره، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعث فبلغ وأدى الرسالة أمينا، ومضى إلى الله رشيدا. كان عليه السلام أصدق الناس قولا، وأخلصهم عملا، وأوضحهم بيانا. تركنا على المحجة البيضاء، وخلف فينا كتابا وسنة. من تقدمهما ضل وابتدع، من تقدم الكتاب والسنة ضل وابتدع. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن تخلف عنهما ضاع واتضع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما لزمهما هدي وارتفع. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. خلف فينا كتابا وسنة، من تقدمهما من تجرأ ورفع صوته فوق الكتاب وفوق السنة ضل وابتدع، ومن تخلف عنهما تخاذلا ضاع واتضع، ومن لزمهما هدي وانتفع وارتفع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، كنا الأسبوع الماضي مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المتربصين بها والماكرين لأمرها والمخططين لمحوها من الداخل والخارج، ولذلك قلنا إياكم والمغربون والمستغربون، إياكم والأقلام المأجورة، إياكم والمتزلفين بعداوة الدين لينالوا المناصب والرفعة، إياكم والذين يعبدون الغرب أو الشرق، واعبدوا الله وحده لا إله إلا هو. السنة لها إطلاقات لغوية وإطلاقات شرعية، استمع واستمعي كي نستفيد. تطلق السنة في اللغة على الطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، وجاء في ذلك ما رواه مسلم رضي الله تعالى عنه: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني من أوجد طريقة، فمن أوجد طريقة في الإسلام حسنة، مثلا كأن جعل يوما في الشهر أو يوما في السنة أو أسبوع في السنة لاشتراك الناس جميعا مثلا في تنظيف المساجد نظافة فوق العادة، أو في تنظيف شوارع المسلمين، أو في تعاون أو في تكافل، هذه سنة حسنة. ومن ابتدع بدعا سيئة ووجد طرقا سيئة في الإسلام كالتي تحدث عندنا في حفلات الأفراح وكذا وكذا، أو في مثلا حفلات الانتصارات وكذا وكذا، إذا نزلت المصائب عرفنا الأزهر، وإذا جاءت النعم عرفنا الأبرة والمسارح، وهكذا. اللي سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها، واللي سن سنة سيئة يعني طريقة سيئة عليه وزره ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، والذين يتبعونه عليهم أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وتطلق السنة كذلك في اللغة على حكم الله وتدبيره، حكم الله وتدبيره، من ذلك ما جاء في القرآن أن الله تبارك وتعالى أحل زوجة الابن المتبنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني حكم الله في الذين خلوا من قبل. وفي سورة فاطر: فهل ينظرون إلا سنة الأولين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني حكم الله في السابقين. وتطلق كذلك على موقف الناس من الرسل، كما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. يعني إن كذبوك وعاندوك واتهموك وسبوك وآذوك فلا تغضب واصبر على الطريق، هذه طريقتنا وتلك طبيعة الرسالة. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنتنا تحويلا. فالسنة في اللغة العربية تطلق على السيرة حسنة ولا قبيحة، تطلق على حكم الله تعالى وعلى تدبيره، ولكنها في لسان الشرع تطلق إطلاقات عديدة. فهي عند علماء الحديث لها تعريف، وعند علماء الفقه لها تعريف، وعند علماء الأصول لها تعريف، عند المحدثين علماء الحديث كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو خلق أو عادة أو تقليد أو لباس أو طعام أو شراب أو أخلاق أو إلى آخره، مما يثبت به حكم شرعي وما لا يثبت به حكم شرعي. باختصار، كل حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وكل نومه ومشيه، كل هذا سنة عند علماء الحديث. أما عند علماء الأصول فالسنة هي كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يثبت به حكم شرعي، مما يثبت به حكم شرعي. هذه هي السنة التي نتحدث عنها، هذه هي السنة المحاربة والمضطهدة والممكور بها، والتي نام المسلمون عنها ولم يغيروا من أجلها. ليه؟ لأنها أساس إسلامي ومصدر تشريعي، ركن ركين، بضياعها يضيع الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما أثر أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال قالها أو أعمال عملها أو تقرير، يعني رأى شيئا وأقره ولم ينكره، ورأه من صحابي، مش رأه من كافر، رأه من صحابي وكان قادرا على الإنكار، ما قاله أو فعله أو أقره مما يثبت به حكم شرعي، هذه هي السنة عند علماء الأصول. ولكن عند علماء الفقه قد يستعمل الفقهاء السنة كما استعملها الأصوليون، وقد يستعملونها في كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله مما ليس فرضا ولا واجبا، كصلاة ركعتين الصبح، ركعتين سنة قبل الصبح اسمها سنة، ركعتين سنة بعد الظهر أو اثنين قبل الظهر، اثنين بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، يسمى ذلك سنة عملية. هذا عند الفقهاء حكم فقهي. وقد يستعملونها كذلك كما استعملها الأصوليون، ويستعملونها استعمالا ثالثا، يقولون يستعملون السنة فيما يقابل البدعة، فيقولون طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا، هذا عمل سني وهذا عمل بدعي. فالفقهاء يستعملون السنة ثلاثة استعمالات، كالأصوليين يستعملون استعمال ثاني، كل ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم مما ليس فرضا ولا واجبا يستعملونها في مقابل البدعة. وتتميما للفائدة نقول، تسمعون من العلماء كلمة حديث وكلمة خبر وكلمة أثر، فما الفارق بينها؟ عند جمهور العلماء يقولون الحديث والخبر والأثر واحد، ولكن عند التحقيق لا يقال حديث إلا فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الخبر فيقال فيما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما نقل عن صحابي أو ما نقل عن تابعي. ومن يعرف هذا؟ يعرفه أهل الذكر الذين درسوا علوم الحديث وعرفوا أصوله وفروعه، يحكمون أهذا مرفوع أهذا مقطوع أهذا موقوف موصول وكذا، ويعلمون الناس. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والأثر ما نقل عن الصحابي أو التابعي، ويستعمل غالبا فيما نقل عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. إذا كانت السنة هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نحن نقول لك لماذا؟ فرضنا إنسانا سألك ما معنى السنة، ماذا تقول له؟ تقول له لا أعرف. يقول لك ألست مسلما؟ لا أريدك متخصصا، ولكن أريدك تعلم شيئا ولو إجماليا. هتكلم انت على ركعات السنة، ركعات السنة هذه سنة فقهية، إنما السنة المحاربة هي السنة الأصولية. إيه السنة الأصولية تاني؟ كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يثبت به حكم شرعي. ولماذا نقول حكم شرعي؟ لأن هناك أقوالا وأعمالا صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت بها حكم شرعي. ما هي الأقوال والأعمال التي صدرت عنه كبشر لا كرسول، التي صدرت عنه بحكم العادة أو صدرت عنه بحكم خطة حربية أو صدرت عنه نتيجة تجربة، ولكن السنة الواجب اتباعها هي التي نطق بها الرسول كرسول، ولا ينطق بها كرسول إلا ما أوحي ما أوحى الله إليه به أو قاله باجتهاده وأقره الله عليه. الأقوال العادية مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم زوجاته مثلا، هات الأكل، ارفع الأكل، اغلق الباب، اعمل كذا، نقول هذه سنة يجب اتباعها؟ لا، هي سنة بالمعنى العام عند علماء الحديث، ولكن ليست سنة عند علماء الأصول. الرسول صلى الله عليه وسلم حين مر على قوم ووجدهم يأبرون النخل، يعني يلقحون النخل يعني، فقال لهم ما تصنعون؟ قالوا كنا نلقحه. قال صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلح، أو لصلح لغتين سليمتين، فتركوه فشاطع. فمر عليه صلى الله عليه وسلم فرأى النخل لم يأتي بالتمر، فقال ما لنخلكم؟ قالوا يا رسول الله كنا نلقحه فقلت كذا وكذا وكذا، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم. أقول هذا الحديث أيها الإخوة لأن المارقين، لأن الأفاقين، لأن الذين يحاربون الإسلام يأخذون منه ذريعة ويقولون إنه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم فلا دخل للإسلام في أمور الدنيا. كذبوا وكبرت كلمة تخرج من أفواههم. هذا أيها الإخوة فيما يقال بالتجربة والاستنباط البشري، لا فيما يقال عن وحي. وأقول لكم الدليل في الأمراض مثلا عشان نرد دي. رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، فقال أرسل وراء الطبيب. فجاء الطبيب وبتر عضوا منه فبرأ. جاء وأعرب إلى رسول الله أنا تداوى؟ قال تداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا وضع له دواء إلا داء واحدا هو السام، يعني الموت، معنى الحديث هكذا هو الموت. فلو كان الطب والعلاج وحي مأمور به صلى الله عليه وسلم ما قال لهم هاتوا مريضا أو هاتوا طبيبا أو هاتوا كذا إطلاقا، ولكنه يقولها عن تجربة. وجاء رجل آخر أحيانا يتكلم في الطب عن وحي، جاءه رجل قال يا رسول الله إن أخي يشتكي وجعا في بطنه، فقال له اسقه عسلا، فسقاه العسل فلم يبرأ، وجاء قال يا رسول الله سقيته عسلا فلم يبرأ، قال له اسقه عسلا، فسقاه عسلا فلم يبرأ، فجاءوا يا رسول الله، قال له ماذا قال الرسول؟ تأملوا هذه الكلمة، أهو العلاج بيؤخذ بالخبرة والتجربة، فما قاله عن خبرة وتجربة لا وحي فيها، هو بشر يصيب ويخطئ، وذلك قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فإذا أوحي إليه فهو الوحي والبلاغ ووجوب الاتباع، وإن لم يوحى إليه فهي أمور بشرية وقد يكون وحيا في أمور العادية. فقال له لما جاء المرة الثانية وقال له سقيته فلم يبرأ، قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا فسقاه فشفي بإذن الله. مرة يقول إيه هاتوا كذا، ومرة تكلم فيها عن تجربة قد يصيب وقد يخطئ، وتكلم فيها عن وحي فلا يخطئ، ولو جربها مرة واثنين ولم تصدق، ولكن قالوا صدق الله وكذب بطن أخيه اسقه عسلا. وسقاه المرة الثالثة فبرأ وشفي بإذن الله تبارك وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم له مساومات في البيع والشراء. أنا أقول إن مساومته في البيع والشراء سنة؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتاد العمامة، أنا أقول ارتداء العمامة سنة؟ لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب البيض، أنا أقول لبس الثياب البيض بنفس التفصيلة ونفس الكيفية سنة؟ لا. كان يلبس إزارا ورداء، أنا أقول إنها سنة واجبة الاتباع؟ لا. لماذا؟ لأنها حكم البيئة، حكم البيئة التي وجد فيها ألزمته هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء له بضب، ضب مشوي، وقدم إليه، فلما عرضوه أنه ضب ما كلوش مرضش، فجره خالد بن الوليد وأجهز عليه بفضل الله، هو لم يأكل وأكله خالد بن الوليد بحضرته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. أنا أقول إن عدم أكله الضب سنة؟ لا، لأنها أشياء بحكم العادة وبحكم الإلف. ولذلك لما قال رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافر، يعني لا أميل إليه. وكان لا يذم طعاما أبدا، ما يقولش هو سيء ولا كذا ولا كذا، ما دام حلالا. فالسنة التي يجب اتباعها هي ما أسرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يثبت به حكم شرعي، وليس ما عرف عنه بحكم العادة وحكم الطبيعة. يعني مثلا أكل والشرب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل خبز الشعير، أنا أقول أكل الشعير سنة؟ لا، نقول سنة، ولكن ما ورد في هيئة الأكل، في هيئة النوم. رسول الله كان بينام مثلا ساعتين ولا ثلاثة، نقول النوم ساعتين وثلاثة سنة واجبة الاتباع؟ لا، ولكن ما ورد في هيئة النوم من أن نبدأه نائمين على الجنب الأيمن وأن نقول باسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفعه، هذا وحي يجب اتباعه. ولكن نوع الأكل وكمية ما يأكله ليس سنة، ولكن الطريقة والكيفية نقول عنها إنها سنة. كان صلى الله عليه وسلم يشرب عسل ويشرب ماء، وكان إذا شرب شرب على مرتين أو ثلاثا، وكان يسمي في أول كل مرة ويحمد الله في كل مرة، هذه سنة. ولكن إذا شرب عسل أقول شرب العسل سنة؟ لم يرد أمر بهذا. فالسنة أيها الإخوة المؤمنون التي يجب العمل بها هي السنة في اصطلاح علماء الأصول، وأكررها تأكيدا لمن عرف وتعريفا لمن لم يعرف، هي كل ما أسر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يثبت به حكم شرعي. مكانة هذه السنة، مكانتها هي الأصل الثاني في التشريع. الكتاب هو المصدر الأول والسنة هي المصدر الثاني. القرآن هو المصدر الأول لأنه هو دستور الأمة وموصوف بالشمول والكمال، ولكن شموله وكماله المعبر عنهما بقوله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. هذا الكتاب الذي بين كل شيء وما فرط فيه من شيء، وفي حكم ما بينكم وخبر ما بعدكم وخبر ما بعدكم ونبأ ما قبلكم وكذا وكذا. كيفية هذه الشمول؟ إنه الشمول الجملي. ما معنى الشمول الجملي؟ لأنه يحتوي على قواعد عامة وعلى مبادئ أساسية كلية يتندرج تحتها تفاصيل، وكل الله ذلك إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. من هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تنبأ بهذا، تنبأ بالمتكئين على أرائكهم طرفا أو تنطعا، اللي بيقول علينا بالقرآن، فقد قال سيأتي قوم يجادلونكم بالقرآن فجادلوهم بالسنة فإن علماء السنة أصدق الناس علما بما في القرآن. يشرح هذا موقف حدث مع مطرف بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. قيل لمطرف: اسمع أخي المسلم وتعلم كيف ترد. قيل لمطرف بن عبد الله وأراد أن ينصح قوما، فقالوا له: لا تحدثنا إلا بالقرآن. فقال لهم: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. قال: لا تحدثنا إلا بالقرآن. قال: صح صح، والله لا نريد بالقرآن بدلا، هو كل حاجة، ولكن أريد من هو أعلم بالقرآن منا. أنت هتكلم بالقرآن، مين أعلم الناس بالقرآن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحدثنا إلا بالقرآن. قال: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن أريد من هو أعلم منا بالقرآن. عليهم كرم الله وجهه بعث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم إلى الخوارج، والخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، يعني يقولوا: من عق والديه فهو كافر، من زنى فهو كافر، السارق كافر، القاتل كافر، يخلص النار. وقال له يا ابن عباس: لا تجادلهم بالقرآن، فإنه حمال أوجه، ولكن حاججهم بالسنة، فإنهم لن يجدوا عنها محيطا. فلما ذهب إليهم قالوا له: إن مرتكب الكبيرة كافر. قال لهم: وما دليلكم؟ قالوا: قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، يعني من لم يحج، فإن الله غني عن العالمين، فمن لم يحج كافر. هيقول لهم بقى: من لم يحج منكر الفريضة، ومن لم يحج كسلا، جدال طويل وعريض، ولكنه جبههم بالسنة وهم يؤمنون بالسنة، ولكن لأمر ما يعرضون عنها في الحجاج يعني. قال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلمون أنه رجم الزاني؟ قالوا: نعم. قال لهم: وتعلمون أنه صلى عليه بعد أن رجمه؟ وهل يصلي على كافر؟ وورث أهله تركته؟ وهل المسلم يرث الكافر؟ فلو كان الزاني كافرا ما صلى عليه رسول الله، ولو كان الزاني كافرا ما ورث أهله المسلمون ماله، لأن اختلاف الدين مانع من الميراث. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الذي قتل عمدا؟ قالوا: نعلم. قال: ألا تعلمون أنه ورث أهله ماله، ولو كان كافرا ما ورثوه. وهنا ألزمهم الحجة. من هنا أيها الإخوة المؤمنون، ندخل على وظيفة السنة. وظيفة السنة بالنسبة للكتاب، حتى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وهو قال لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بما تقضي يا معاذ؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد فبسنة رسول الله، فإن لم تجد قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. في قوله: أقضي بكتاب الله، البحث في كتاب الله عن الحكم الذي يريده الله يستلزم ويقتضي أن تنظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من الذي يعرف مراد الله بكلامه؟ لا يعرفه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولى الناس بمعرفة المراد من كلام الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تريد أن تحكم بما في كتاب الله قطعا، فعليك أن تنظر في السنة الشارحة للكتاب والمبينة للكتاب. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. السنة، وباختصار حتى نستوعب، السنة لها وظيفة بالنسبة للقرآن: تبين وتفصل مجمله،
وتوضح مشكلة وتقيد مطلقة وتخصص عامة وتلحق به مبادئ وأحكاما أخرى إلحاقا جديدا. ما هذا؟ نقول قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، دي معلومة معلومة طبعا. أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة كيف تصلي؟ ما عدد الصلوات؟ ما عدد ركعاتها؟ ما هيئاتها؟ ما كيفية الركوع؟ كيفية السجود؟ ماذا تقول؟ ماذا لو حدث لك بها كذا وكذا وكذا وكذا؟ السنة هي التي تكفلت بذلك قولا وعملا. قال إذا قمت فكبر، استقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم اقعد حتى تستوي قاعدا، ثم وهكذا. وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة قال آتوا الزكاة، قال في زراعة الحبوب وآتوا حقه يوم حصاده. ما حقه؟ القرآن لم يبين شيئا، بينته السنة، وقلنا ذلك في الأسبوع الماضي. قال فيما سقت السماء، يعني ما سقي بالمطر العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. طيب مقدار الذي يخرج ولمن يوزع؟ القرآن بيّن السنة بيّنت المقدار، والقرآن بيّن التوزيع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه وكذا وكذا وكذا. الحج قال حج، كيف نحج؟ قال وليطواف بالبيت العتيق. السنة أضافت إليه أنه لابد من الطهارة الصغرى والكبرى لصحة الطواف، لأن الطواف صلاة، وبيّنت أنه سبعة أشواط. القرآن لم يبين هذا، تقيد المطلق. الله تعالى قال في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولو قطعنا أيديهما ما تكررت السرقة، لا من المساجد ولا من غيرها. وتعلمون ما حدث الأسبوع الماضي في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، داء تفشى، وعلى المسلمين أن يفتحوا أعينهم وأن يكونوا يقظين، ومن أمسك بلص فعليه أن لا يفتته حتى يعاقب العقاب اللازم على أيدي المسؤولين، ليكون آية وعبرة لغيره. بل فاقطعوا أيديهما، كبالإيد منين؟ اليد تصدق على من أطراف الأصابع إلى الكتف، كل هذا اسمه يد. والكف وحده يد، والذراع يد، والعضد نص الذراع الفوقاني يعني يد. القرآن لم يبين هذا، جاءت السنة وبينت أن الذي يقطع هو الكف من عند الرسغين، الكف والأصابع فقط. وأي إيد؟ بيّنت أنها اليمنى، فإن تكرر قطع الرجل، وهكذا. السنة هي التي بيّنت هذا. جاء القرآن وبيّن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى كذا وكذا، وبيّن أنصبة الآباء والأبناء، هذا عام. جاءت السنة وقيدته وقالت في الأنبياء نحن معاشر الأنبياء إلى نورس ما تركناه صدقة، وبينت أن الابن القاتل أو الوارث القاتل لا يرث، لا يرث القاتل، والرقيق لا يرث الحر، والمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. هاتوا من القرآن دليلا على هذا. ليس في القرآن دليل على هذا إطلاقا. جاء في القرآن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، جاءت مطلقة. السنة قيدتها لا وصية لوارث، وتخصص العام، تخصص العام. جاء في القرآن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مرة كم مرة سمعناها؟ آلاف. كم مرة اهتززنا لها؟ كم مرة وقفنا عندها؟ كم مرة فكرنا في ظلمنا لأنفسنا أو ظلمنا للناس أو ظلمنا للإسلام؟ الصحابة كانوا أحسن من كانوا غيرنا، كانوا مشاعر مرهفة، كانوا ضمائر حية، كانوا يسمعون كتاب الله فيعرضون أنفسهم عليه فور سماعه. حينما سمعوا هذه الآية أشفقوا ووجلوا وخافوا، وقالوا يا رسول الله إن في خوف قاله لماذا؟ قالوا يقول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن منا لم يظلم نفسه؟ كلنا يظلم نفسه. الظلم بتاعهم ايه؟ يكون ما صلاش في أول الوقت، يكون فاتته جماعة، يكون علم بواحد مريض وأخر الزيارة لتاني يوم. مش ظلم بقى أكل حرام ومدان حرام وغش ونصب ورشوة وسرقة واختلاس واعتداء على الدين ورخص وبلاجات وميوهات. لا 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 لا، الكبائر الكبيرة دي ما كانتش تجي يمهم. وأينا لم يظلم نفسه؟ الآية مشكلة. ظلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم موضحا هذا الظلم، هذا ظلم عام خصصه، وقال إن المراد ظلم خاص. قال وما هو يا رسول الله؟ قال إنها الشرك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فاطمأنوا، لأن الآية خصصت هذا العام. القرآن في كثير، ثم في القرآن كذلك الحق مبادئ عامة مثل لا ضرر ولا ضرر. القرآن جاء فيه ضرار كثير بالنسبة للنساء، ولا تضروهن لتضيقوا عليهم ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. جاء الضرر بالنسبة للنساء، ولكن السنة عممته وجبت لا ضرر ولا ضرار، يعني لا تضر غيرك لمنفعة نفسك ولا تضر غيرك وإن لم يكن لك منفعة. لذي ولذي. ثم أقول للذين يحاولون إنكار السنة، بأي دليل تأكلون الأسماك الميتة، الأسماك المحفوظة والأسماك المثلجة؟ بأي دليل تأكلونها وأنتم لم تذبحوها؟ والله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة. ثم آيتين، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أدي صيد البحر، تجي آية حرمت عليكم الميتة. فلما تضم الآية هذه لتلك يطلع ميتة البحر حرام. بأي دليل تأكلون هذا السمك؟ ترى في القرآن الإسلام لما كانش بيحلها كانوا قالوا الإسلام ناقص، والثروة الحيوانية والثروة الغذائية والانتعاش الاقتصادي. ما هو حتة في الهامش كده، الناس لما بيلاقوا الدين بيخدم الدنيا يفرح. إذا تحدثنا عن الدين والدنيا وإنه بيبيع الطيبات وبيح كذا وبيح التجارة وبيح كذا وبيح الأكل وبيح الشرب، يا سلام، دين عظيم ويفرحوا جدا. وإذا تكلمنا عن الآخرة كأنهم يريدون أن يقولوا لا تتحدثوا هكذا حتى لا تصدوا الناس عن الدين. لماذا؟ أجاء الدين ليخدم دنياكم أم جاءت الدنيا لتحققوا دينكم؟ ما هذا؟ ما هذا يا أخي المؤمنون؟ لنا مواقف وعندنا مشاعر وأحاسيس، علينا أن نسائل أنفسنا. لماذا لو تحدث الدين عن التقدم والنهضة والزراعة والتجارة والصناعة؟ صحيح وهي دين سعيدها، لك الحق أن تسعى. لماذا لا تسعى في الجانب الآخر بهذه الدرجة؟ لماذا؟ سائل نفسك لتعرف ذاتك، ومن عرف نفسه عرف ربه. القرآن السنة هي التي بينت أن السمك الميت حلال. قال صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد. وسئل عن البحر، أنا توضأ به يا رسول الله؟ قالوا أننا نسافر في البحر ومعنا ماء قليل، الماء العذب يعني، فلو توضأنا به ما لقوش نشربه، ولو شربناه ما لقوش نتوضأ. أنا توضأ بماء البحر. فزادهم كريم كريم، أجاب عن السؤال وزادهم علما. علم يحتاجوه لأنهم مسافرين وربما يلاقوا سمكة ميتة عايمة يأكلوها. قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ثم إن السنة أيها الإخوة المؤمنون بيّنت أحكام جديدة. هاتوا لي زكاة الفطر من القرآن، هاتوا زكاة المواشي من القرآن، هاتوا المسح على الخفين من القرآن، هاتوا صلاة الجنازة من القرآن، هاتوا ميراث الجدة من القرآن، هات تحريم الإنسان يتزوج عم زوجته وهي معاه ولا خلته. القرآن قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. من الذي حرم الجمع بين المرأة وعمته وبين المرأة وخالته؟ إنها السنة. من الذي شرع المذهب؟ وكلكم
أو معظمكم يمسحون على الجوارب، وربما الذين يحاربون السنة في أسفارهم وترقلاتهم لأنهم مطرفون وقد يصلون إحراجا أمام الناس يمسحون على جواربهم، من أين جاءوا بهذا؟ القرآن ليس فيه لا من قريب ولا من بعيد، وإنما السنة الملحقة بالقرآن والتي الأصل الثاني للتشريع، والتي فوض الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين لهم دينهم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هي التي جاءت هذه الأحكام. ما هذا؟ الناس في غفلة يصطادون الجاهلين، ولكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وصدق رسول الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. اللهم اجعلنا هداة مهديين، واستغفر الله العظيم واغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة المؤمنون، في الجمعة قبل الماضية ذكر لي أحد الأخوة أن طفلا صغيرا أحدث في المسجد حدثا بطريقة غير مقبولة، وقد قلنا إن الأطفال الذين يصطحبون هم الأطفال المميزون، الأطفال الذين يؤمن منهم عدم تلويث المسجد، أما الذين لا يضبطون أنفسهم أو لا يعرفون أن للمساجد حرمة وقد يتبولون أو كذا أو كذا، فهؤلاء لا يصحبون إلى المساجد. نأمل من إخواننا المؤمنين أن يعطوا المساجد قدسيتها نظافة وحضورا ووعيا وعقلا. إذا جئت المسجد فأتيه بعقلك ووجدانك، بقلبك ومشاعرك، لا بشبحك وجسدك فقط، وحافظ على بيوت الله، إنها أمانة في أعناقنا، وعليها علينا أن نعمرها ماديا ومعنويا بما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى رسوله صلى الله عليه وسلم. وأوصي نفسي وإياكم بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بالصحوة لدينكم، أوصيكم بفتح أعينكم على مبادئكم، وإلا صرختم من حيث لا تشعرون. أوصيكم والدعاوى الباطلة أن تحاربوها، أن تجابهوها، أن تحصنوا أولادكم ضدها، أن تبينوا لهم الحسن وترغبوهم فيه، وأن تبينوا لهم القبيح وتبغضوه إليهم. هذه رسالتكم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا خشية تبلغنا بها رحمتك، وأن ترزقنا من الطاعة ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم ارزقنا طاعة تحول بيننا وبين معاصيك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ أسماعنا وأبصارنا، اللهم نورهما بنور القرآن والسنة، اللهم نورهما بنور القرآن والسنة واجعلهما الوارث منا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونعوذ بك من وسوسة الصدر، ونعوذ بك من ظلمة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبر. اللهم إنا نعوذ بك من ظلمة القبر. اللهم نوره بالقرآن. اللهم اجعل القرآن